لا إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على نبي هلل وكبر وحج واعتمر فبدين الله أمر بالتقوى ونهى عن الفحشاء والمنكر. أما بعد، إخواني في الله، فنحمد الله عز وجل على أن هيأ في هذا المكان اجتماع أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم فضيلة والدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله. وكما سمعتم من الإمام الآيات التي تلاها في صلاة المغرب، من هذه الآيات قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومدالق اللسان وحصائد الألسن وكوارث الألسن شيء كثير. واسمعوا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما مسست ديباجا ولا حرير ألياً من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وهذا هو الشاهد الآن إخواني في الله من الحديث، يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، ما قال له أف قط. لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بخير، ولا لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، يقول: لسانك أيها المؤمن، أيها السنة، لسانك كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان بإسناد صحيح عن أبي زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النحلة، طعمها طيب ولا تخرج إلا طيبة. فكذلك المؤمن مثله مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيب. فلذلك أيها المسلم، ينبغي لك بل يجب عليك أن تحفظ لسان، إلا إذا كان المصلحة تدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هنيئا بك وهنيئا لك على أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك في عدة أحاديث في الصحيحين وفي غيرهم، فجاء كذلك عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا هو الشاهد على أنك أيها المسلم فداعي إلى الله عز وجل لابد أن يكون لسانك يقطر باللؤلؤ والمرجان، لسان طيب. هكذا لسان المؤمن لا يقول إلا حق، ولا يقول إلا صدق، ولا يأمر إلا بمعروف، وإذا استمع المؤمن استمع بخير، سمع هذا يسمع خير. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المجالس، هذه المجالس تقوي الإيمان وتعلم الجاهل وترشد كذلك المخطئ. فبمثل هذه المجالس، وتعرفون على أن أهل السنة والجماعة لا يدعون إلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح، على فهم السلف الصالح. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي بها بالا ترفع به، يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. فلسانه. وجاء كذلك في الحديث الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهاب وكره لكم إلا وقع وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلسانك أيها المسلم وأنت أيتها المؤمن لا غيبة لا نميمة، تستعمل هذا اللسان في قراءة القرآن، في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الذب عن إخوانك المسلمين بلسان، خصوصا من الطاعنين على أهل السنة والجماعة، تذكرهم بهذه الأحاديث. كما نذكركم كذلك بحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، ومعظمكم يعرف هذا الحديث. قال معاذ: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. والشاهد من هذا الحديث يا أخوة، لأن إذا حصنت لسانه كان سبب لدخولك الجنة بإذن الله. قال معاذ: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تحفظ الله لا تشرك به شيئا. وفي الحديث فوائد عظيمة، منها حسن السؤال، حسن السؤال وكيف أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم، أسئلة لها مغزى وتنفع في الدنيا والآخرة. معاذ بن جبل من أجلاء الصحابة يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. ثم عاريا يريدون الجنة، وأنتم تعرفون على أن الأنبياء ورثة، أن العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء همتهم عالية، همة العلماء كما قالوا الرعاية، وهمة السفهاء الرواية. قال فلان هذه المقولات الشيطانية، يأتي لك بأسئلة ماسخة. أما انظروا إلى السلف الصالح، معاذ بن جبل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوفيق: لقد سألت عن عظيم. فعلا عظيم سؤاله، وهو رضي الله تعالى عنه من عظماء الصحابة. ثم أرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له التوحيد: تعبد الله لا تشرك به شيئا ولا شيء، تعبد الله توحد الله عز وجل في جميع عباداته، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال له كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنانه؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنانه الجهاد. ثم نأتي إلى الشاهد من الحديث موضوعنا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان ثم قال: كف عليك هذا. قال معاذ: قلت وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أم، وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم قال أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتك. فحصائد اللسان كثيرة، منها من أهم هذه المصائب والنكبات أن تدعو مع الله إلها آخر، تستغيث، تدعو الجن أو الإنس، هذه كلها من الموبقات. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ثم نختم هذه الكلمة بحديث أبي هريرة، والجميع يحفظه خصوصا أهل السنة، الحمد لله من ميزة أهل السنة على أنهم وقافين مع الأثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونتأسف من الشيخ على أن أخذنا من وقته، والناس متعطشين لسماع والدنا بتوجيهاته العظيمة. وهذا ليس تملق مني، والد على ربما أنا أكبر منه سن، ولكن العبرة والميزان ليس بكبار السن، بالجد والاجتهاد والعلم والتقوى، كما قال الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما في شيء. ثم قال: إنما يتذكر أولو الألباب. والله عز وجل إذا أحب قوم جعل همتهم العلم، علم تعليم، أمر بالمعروف نهي عن المنكر. لذلك أنا منذ أمد طويل مرافق للشيخ، فهمته عالية جزاه الله خير، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، علم تعليم جزاه الله خير، ونفع الله عز وجل بدعوته أمم، ويعتبر من مناصر السنة بل من المؤسسين ومجددين لدعوة أهل السنة. أسأل الله عز وجل أن تكون في موازين حسناته، وإلى توجيهات والدنا حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فجزى الله الشيخ علي القليصي خيرا على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياه وإياكم بما نقول وبما نسمع، إنه سميع الدعاء. إخواني في الله، مما ينبغي للمسلم أن يعرف المواقف المشرقة لأهل السنة والجماعة. فمواقف أهل السنة والجماعة كلها مواقف مشرقة، والإنسان إذا عرف تلك المواقف عرف مكانتهم وعرف كيف يدافع عنهم. فكما قلنا مواقف أهل السنة والجماعة مواقف مشرقة، لأنهم تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نأخذ في هذه الليلة موقفا من تلك المواقف المشرقة المضيئة، ألا وهو موقفهم من أصحاب الكبائر. حتى تعرف كيف تدافع عن أهل السنة والجماعة وكيف توضح للناس مواقفهم الكريمة والمباركة والمشرقة. فأهل الكبائر انقسم فيهم الناس إلى ثلاث أقسام، إلى طرفين ووسط. الطرف الأول قالوا صاحب الكبيرة يعتبر كافرا وخارجا من الملة، وهو كاليهود والنصران، وإذا مات على كبيرته فهو خالد مخلد في النار. وهؤلاء هم الخوارج. ومن هذا الطرف الأول فريق آخر لكنه تابع للطرف الأول، قالوا هو في منزلة بين المنزلتين فليس بكافر وليس بمؤمن، وإذا مات على كبيرته كان خالدا مخلدا في النار. وأصحاب هذا القول هم المعتزلة. وعند الحقيقة فالخلاف الذي بين المعتزلة وبين الخوارج في الحكم على صاحب الكبيرة في الدنيا اختلاف لفظي، ثم اتفقوا على تخليده في النار في الحكم عليه في يوم القيامة. وإنما قلت اختلاف لفظي وفلسفي لأن المعتزلة ينفون عنه الإسلام والإيمان، يقولون ما هو مسلم أبد، ليس بمسلم وليس بمؤمن بأي وجه من الوجوه، ثم يقولون وأيضا وليس بكافر. هذه المنزلة التي بين المنزلتين أحدثها المعتزلة، فلم يرد في الكتاب ولا في السنة شخص لا يكون مسلما ولا يكون كافرا، فهي بدعة تضم إلى بدع المعتزلة. الفريق الثاني، الطرف الثاني، قالوا عن صاحب الكبيرة أو صاحب الكبائر بأنه مؤمن كامل الإيمان، لم ينقص من إيمانه شيء، وهم المرجئة والجهمية. والوسط الذي بين الطرفين المتناقضين هم أهل السنة والجماعة، قالوا عن صاحب الكبيرة أو الكبائر التي لم تصل لصاحبه إلى حد الكفر بأنه مؤمن وفاسق، مؤمن وفاسق، مؤمن وعاصم، مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته. فأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأدلة، لم يأخذوا بأدلة الوعيد فقط كما فعل الخوارج والمعتزلة، ولم يأخذوا بأدلة الوعد فقط كما فعل المرجئة والجهمية، وإنما جمعوا بين الأدلة، فلهذا كانوا أمة وسطا بين طرفين نقيضين، فلا إفراط ولا تفريط ولا إيمان ببعض الكتاب وكفر للبعض الآخر، إذ الكل من عند الله، والواجب العمل بكل الأدلة والجمع بينها. فوفق الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وهداهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وردوا على أصحاب البدع والأهواء بأدلة كثيرة، فقالوا للخوارج: حكمكم على مرتكب الكبيرة كالزنا واللواط وشرب الخمر والسرقة وما جرى هذا المجرى، حكمكم عليه بالكفر وأنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه، وأنه كفر، وأنه كاليهودي والنصراني. قالوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام عليهم الحدود، ما قتلهم، فلو كان ارتكاب الكبيرة يرتد بها المسلم ويكفر لكان الحكم عليه أن يقتل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فالرسول فرق بين من كفر وبين من عصى بارتكاب كبيرة من الكبائر، فأقام الحدود على من زنى وعلى من سرق وعلى من قتل وعلى من شرب الخمر، مما يدل على إيمانهم أنه لا يقتله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وكذلك لما قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ما قال له قد كفرت، لم يقل له قد خرجت من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، جدد إسلامك، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال أهل الجاهلية وهو الطعن في الأنساب والأحساب. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فقد حصل بينهم قتال، ومع ذلك ما كفرها، ويعتبر القتل أعظم الذنوب بعد الشرك بالله. سماهم مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا فيه رد على الخوارج وعلى المعتزلة الذين نفوا عنه اسم الإيمان، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة، يعني مع وجود الاقتتال لم ينفي عنهم الأخوة الإيمانية ولم ينفي عنهم الإيمان. وحين أتي بذلك الرجل الذي شرب الخمر وكان كلما جاء يقام عليه الحد، قال أحد الصحابة ولعنه، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تعينوا عليه الشيطان، ألا ترونه يحب الله ورسوله؟ وأقام عليه الحد، الجلد، جلد الشارب، شارب الخمر، وأمرهم ألا يعينوا الشيطان عليه حين لعنوه. هذا يدل على أنه لم يخرج من دائرة الإسلام، لا يخرج من الإسلام إلا إذا استحل الخمر أو استحل الزنا، قال حلال، أو استحل اللواط، أو استحل قتل النفس المحرمة بغير حق، وهكذا. إذا كان باستحلال، إذا استحل ما حرم الله، إذا استحل ما حرم الله، أو أسقط ما أوجب الله، كأن يسقط الصلاة مثلا يقول ما هي واجبة فيكفر وإن صلى، أو أسقط الإسلام وقال ما هو واجب، والإنسان بالخيار فيكفر وإن انتسب إلى الإسلام، أو أسقط الإيمان أو أنكر القرآن أو بعضا منه. فأهل السنة والجماعة لهم ضوابط بحسب الأدلة في من يكفر وفي من يفسق، ما هم كأصحاب البدع والأهواء.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على نبي هلل وكبر وحج واعتمر فبدين الله أمر بالتقوى ونهى عن الفحشاء والمنكر. أما بعد، إخواني في الله، فنحمد الله عز وجل على أن هيأ في هذا المكان اجتماع أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم فضيلة والدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله. وكما سمعتم من الإمام الآيات التي تلاها في صلاة المغرب، من هذه الآيات قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومذالق اللسان وحصائد الألسن وكوارث الألسن شيء كثير. واسمعوا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما مسست ديباجا ولا حرير أليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وهذا هو الشاهد الآن إخواني في الله من الحديث، يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ما قال له أف قط. لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بخير، ولا لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. يقول: لسانك أيها المؤمن، أيها السنة، لسانك كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان بإسناد صحيح عن أبي زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النحلة، طعمها طيب ولا تخرج إلا طيبة. فكذلك المؤمن مثله مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيب. فلذلك أيها المسلم، ينبغي لك بل يجب عليك أن تحفظ لسان، إلا إذا كان المصلحة تدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هنيئا بك، وهنيئا لك على أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك في عدة أحاديث في الصحيحين وفي غيرهم. فجاء كذلك عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا هو الشاهد على أنك أيها المسلم فداعي إلى الله عز وجل لابد أن يكون لسانك يقطر باللؤلؤ والمرجان، لسان طيب. هكذا لسان المؤمن لا يقول إلا حق ولا يقول إلا صدق ولا يأمر إلا بمعروف. وإذا استمع المؤمن استمع بخير، سمع هذا يسمع خير. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المجالس، هذه المجالس تقوي الإيمان وتعلم الجاهل وترشد كذلك المخطئ. فبمثل هذه المجالس، وتعرفون على أن أهل السنة والجماعة لا يدعون إلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، على فهم السلف الصالح. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي بها بالا ترفع به يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. فلسانه. وجاء كذلك في الحديث الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهاب وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلسانك أيها المسلم وأنت أيتها المؤمن لا غيبة لا نميمة، تستعمل هذا اللسان في قراءة القرآن، في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الذب عن إخوانك المسلمين بلسان، خصوصا من الطاعنين على أهل السنة والجماعة، تذكرهم بهذه الأحاديث. كما نذكركم كذلك بحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، ومعظمكم يعرف هذا الحديث. قال معاذ قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. والشاهد من هذا الحديث يا إخوان لأن إذا حصنت لسانه كان سبب لدخولك الجنة بإذن الله. قال معاذ يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا. وفي الحديث فوائد عظيمة، منها حسن السؤال، حسن السؤال وكيف أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم، أسئلة لها مغزى وتنفع في الدنيا والآخرة. معاذ بن جبل من أجلاء الصحابة يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ثم عاد يريدون الجنة. وأنتم تعرفون على أن الأنبياء ورثة العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء همتهم عالية، همة العلماء كما قالوا الرعاية، وهمة السفهاء الرواية. قال قال فلان قال فلان، هذه المقولات الشيطانية. يأتي لك بأسئلة ماسخة. أما انظر إلى السلف الصالح، معاذ بن جبل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوفيق. لقد سألت عن عظيم، فعلا عظيم سؤاله، وهو رضي الله تعالى عنه من عظماء الصحابة. ثم أرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له التوحيد، تعبد الله لا تشرك به شيئا ولا شيء، تعبد الله توحد الله عز وجل في جميع عباداته، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال له كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنانه؟ قال معاذ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنانه الجهاد. ثم نأتي إلى الشاهد من الحديث موضوعنا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان ثم قال كف عليك هذا. قال معاذ قلت وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمي، وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتي. فحصائد اللسان كثيرة، منها من أهم هذه المصائب والنكبات أن تدعو مع الله إلها آخر، تستغيث، تدعو الجن أو الإنس، هذه كلها من الموبقات، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ثم نختم هذه الكلمة بحديث أبي هريرة، والجميع يحفظه خصوصا أهل السنة، الحمد لله من ميزة أهل السنة على أنهم وقافين مع الأثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونتأسف من الشيخ على أن أخذنا من وقته، والناس متعطشين لسماع والدنا بتوجيهاته العظيمة. وهذا ليس تملق مني، والد على ربما أنا أكبر منه سن، ولكن العبرة والميزان ليس بكبار السن، بالجد والاجتهاد والعلم والتقوى، كما قال الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما في شيء. ثم قال إنما يتذكر أولو الألباب. والله عز وجل إذا أحب قوم جعل همتهم العلم، علم تعليم أمر بالمعروف نهي عن المنكر. لذلك أنا منذ أمد طويل مرافق للشيخ، فهمته عالية جزاه الله خير، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، علم تعليم جزاه الله خير، ونفع الله عز وجل بدعوته أمم، ويعتبر من مناصر السنة بل من المؤسسين والمجددين لدعوة أهل السنة. أسأل الله عز وجل أن تكون في موازين حسناته وإلى توجيهات والدنا حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فجزا الله الشيخ علي القليصي خيرا على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياه وإياكم بما نقول وبما نسمع، إنه سميع الدعاء. إخواني في الله، مما ينبغي للمسلم أن يعرف المواقف المشرقة لأهل السنة والجماعة، فمواقف أهل السنة والجماعة كلها مواقف مشرقة، والإنسان إذا عرف تلك المواقف عرف مكانتهم وعرف كيف يدافع عنهم. فكما قلنا، مواقف أهل السنة والجماعة مواقف مشرقة، لأنهم تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نأخذ في هذه الليلة موقفا من تلك المواقف المشرقة المضيئة، ألا وهو موقفهم من أصحاب الكبائر. حتى تعرف كيف تدافع عن أهل السنة والجماعة، وكيف توضح للناس مواقفهم الكريمة والمباركة والمشرقة. فأهل الكبائر انقسم فيهم الناس إلى ثلاث أقسام، إلى طرفين ووسط. الطرف الأول قالوا صاحب الكبيرة يعتبر كافرا وخارجا من الملة، وهو كاليهود والنصراني، وإذا مات على كبيرته فهو خالد مخلد في النار. وهؤلاء هم الخوارج. ومن هذا الطرف الأول فريق آخر لكنه تابع للطرف الأول، قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، فليس بكافر وليس بمؤمن، وإذا مات على كبيرته كان خالدا مخلدا في النار. وأصحاب هذا القول هم المعتزلة. وعند الحقيقة فالخلاف الذي بين المعتزلة وبين الخوارج في الحكم على صاحب الكبيرة في الدنيا اختلاف لفظي، ثم اتفقوا على تخليده في النار في الحكم عليه في يوم القيامة. وإنما قلت اختلاف لفظي وفلسفي، لأن المعتزلة ينفون عنه الإسلام والإيمان، يقولون ما هو مسلم أبد، ليس بمسلم وليس بمؤمن بأي وجه من الوجوه، ثم يقولون وأيضا وليس بكافر. هذه المنزلة التي بين المنزلتين أحدثها المعتزلة، فلم يرد في الكتاب ولا في السنة شخص لا يكون مسلما ولا يكون كافرا، فهي بدعة تضم إلى بدع المعتزلة. الفريق الثاني، الطرف الثاني، قالوا عن صاحب الكبيرة أو صاحب الكبائر بأنه مؤمن كامل الإيمان، لم ينقص من إيمانه شيء، وهم المرجئة والجهمية. والوسط الذي بين الطرفين المتناقضين هم أهل السنة والجماعة، قالوا عن صاحب الكبيرة أو الكبائر التي لم تصل لصاحبه إلى حد الكفر بأنه مؤمن وفاسق، مؤمن وفاسق، مؤمن وعاصم، مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته. فأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأدلة، لم يأخذوا بأدلة الوعيد فقط كما فعل الخوارج والمعتزلة، ولم يأخذوا بأدلة الوعد فقط كما فعل المرجئة والجهمية، وإنما جمعوا بين الأدلة، فلهذا كانوا أمة وسطا بين طرفين نقيضين، فلا إفراط ولا تفريط ولا إيمان ببعض الكتاب وكفر للبعض الآخر، إذ الكل من عند الله، والواجب العمل بكل الأدلة والجمع بينها. فوفق الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وهداهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وردوا على أصحاب البدع والأهواء بأدلة كثيرة، فقالوا للخوارج حكمكم على مرتكب الكبيرة كالزنا واللواط وشرب الخمر والسرقة وما جرى هذا المجرى، حكمكم عليه بالكفر وأنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه، وأنه كفر، وأنه كاليهودي والنصراني. قالوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام عليهم الحدود، ما قتلهم. فلو كان ارتكاب الكبيرة يرتد بها المسلم ويكفر لكان الحكم عليه أن يقتل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فالرسول فرق بين من كفر وبين من عصى بارتكاب كبيرة من الكبائر، فأقام الحدود على من زنى وعلى من سرق وعلى من قتل وعلى من شرب الخمر، مما يدل على إيمانهم أنه لم يقتله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وكذلك لما قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ما قال له قد كفرت، لم يقل له قد خرجت من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، جدد إسلامك، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال أهل الجاهلية، وهو الطعن في الأنساب والأحساب. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فقد حصل بينهم قتال، ومع ذلك ما كفرها، ويعتبر القتل أعظم الذنوب بعد الشرك بالله. سماهم مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا فيه رد على الخوارج وعلى المعتزلة الذين نفوا عنه اسم الإيمان، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة، يعني مع وجود الاقتتال لم ينفي عنهم الأخوة الإيمانية ولم ينفي عنهم الإيمان. وحين أُتي بذلك الرجل الذي شرب الخمر وكان كلما جاء يقام عليه الحد، قال أحد الصحابة ولعنه، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تعينوا عليه الشيطان، ألا ترونه يحب الله ورسوله؟ وأقام عليه الحد، الجلد، جلد الشارب، شارب الخمر، وأمرهم ألا يعينوا الشيطان عليه حين لعنوه. هذا يدل على أنه لم يخرج من دائرة الإسلام، لا يخرج من الإسلام إلا إذا استحل الخمر أو استحل الزنا، قال حلال، أو استحل اللواط، أو استحل قتل النفس المحرمة بغير حق وهكذا. إذا كان باستحلال، إذا استحل ما حرم الله، إذا استحل ما حرم الله أو أسقط ما أوجب الله، كأن يسقط الصلاة مثلا يقول ما هي واجبة فيكفر وإن صلى، أو أسقط الإسلام وقال ما هو واجب والإنسان بالخيار فيكفر وإن انتسب إلى الإسلام، أو أسقط الإيمان أو أنكر القرآن أو بعضا منه. فأهل السنة والجماعة لهم ضوابط بحسب الأدلة في من يكفر وفي من يفسق، ما هم كأصحاب البدع والأهواء.